أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعقد لها إن شاء الله مجلسين. المجلس الأول هو في هذه الجمعة، والمجلس الثاني في الجمعة القادمة إن شاء الله. ففي هذه الجمعة نأخذ مدخلا إلى الثلاثيات، مدخل إلى الثلاثيات، وهذا المدخل نتناول فيه معنى الثلاثيات عند العلماء، ونجمع فيه أنواع الثلاثيات، ونتكلم فيه على بعض المواضيع التي تخص ثلاثيات البخاري، ولا بد من الكلام على ترجمة للإمام البخاري، وعلى يعني كلام لصحيح البخاري أو شروحات صحيح البخاري. فالشاهد أننا سنأخذ مدخلا يعيننا على فهم الثلاثيات مطلقا، وثلاثيات البخاري خاصة، ثلاثيات البخاري خاصة. فنقول في مقدمة، نقول حث الله تبارك وتعالى عباده على تعلم العلم، ومدح العلماء وأشاد بذكرهم، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته سبحانه وتعالى على أجل مشهود، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول المولى عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وحصر خشيته في أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونفى المساواة بين أهل العلم وبين غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ومن الله عز وجل على نبيه الكريم بأن علمه، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ورفع أهل العلم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ووصفهم بأنهم العدول الأقساط، فقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا شك أن علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا، به يعرف المراد بعلم الحديث يعرف المراد من كلام الله عز وجل، وبه يطلع العبد على أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله. وحسب راوي الحديث، راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفا وفضلا ونبلا أن يذكر في سلسلة منتهاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال بعض السلف: أشد البواعث وأقوى الدواعي على تحصيل علم الحديث لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه دخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، لأنهم لا تجد طائفة تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كطائفة أهل الحديث وفرقة أهل الحديث، لأنه أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قوله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنه ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من هذه المنقبة، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولت الآية على أهل الحديث، ولأنهم أكثر الناس قراءة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يكفي أهل الحديث شرفا وفضلا أن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. ولذلك قال سفيان ابن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث، إلا وفي وجهه نظرة لثبوت هذا الحديث. كما أن الاشتغال بعلم الحديث هو تبليغ له، وهو في نفس الوقت امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم حين قال: بلغوا عني ولو آية، وهو تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوفق لحمل هذا العلم إلا العدول الأقساط، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة في المنابر، لأنهم هم حماة دين الله عز وجل بروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عظم أهل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى، أنه كان يحدث في مكة، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رحمه الله تعالى. وقال عمرو بن ميمون وهو يحدث عن ابن عباس، عن ابن مسعود رضي الله عنه: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله أو عمرو بن ميمون وهو ينظر إلى ابن مسعود: قال: فنكس رأسه، قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. وكان ابن سيرين إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وهو يضحك خشع من شدة حبه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن اشتهر عنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى قال الشافعي: كنا نخشى خشخشة الورق في مجلس حديث الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الإمام مالك إذا جاء الطلبة بعث إليهم الجارية: تريدون المسائل أم تريدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموطأ. فإذا قالوا المسائل خرج عليهم على هيئته، وإذا قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب فيغتسل تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعمم ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، ثم يخرج إليهم في سكينة ووقار. وكان يرى أنه لا يجوز تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مجلس وقار وسكينة، حتى أنه لم يأخذ عن أيوب عندما رآه يحدث قائما. ولذلك قال الشافعي: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم. وقال: إذا رأيت صاحب حديث، إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا بد من معرفة أن الأمة المحمدية فضلها الله عز وجل بخصائص كثيرة لا توجد في بقية الأمم، وعلى رأسها خصيصة الإسناد. ويقول ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل، يقول: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. والإرسال والإعضال يوجد في كثير من اليهود والنصارى، ولكن لا يقربون فيه من موسى عليه السلام قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، أي 3 قرون، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه، ولم يبلغوا إلى موسى وعيسى وأولي العزم من الرسل. ولذلك كان علماء السلف لا يقبلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون الآثار عمن اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأسانيدها. وكان المبدأ عندهم أسند تسلم، كان عندهم هذه العبارة مشاعة بينهم: أسند حديثك تسلم من طعون أهل العلم، وإلا تكلموا فيك وزجروك ونهوا الناس عن مجالستك، لأنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسند حديثك، ولا تسند حديثك. يقول ابن سيرين رحمه الله كما في جامع التحصيل للعلائي وصحيح مسلم المقدمة: لم يكونوا يسألون عن حديث عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، أي لما وقعت فتنة أهل البدع، لما ظهرت البدعة في عصرهم، قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ظهر أولئك القوم الذين فتنوا الناس وفرقوا دين الله تبارك وتعالى، ويعني طعنوا في دين الله عز وجل، ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، طالبوهم بالإسناد، وحموا شريعة الرب سبحانه وتعالى بطلبهم لهذا الأمر، فطلبوا الإسناد وسألوا عن الإسناد. يقول سفيان بن عيينة، وهو من أثبت الناس في الزهري، يقول: حدث الزهري يوما بحديث فقلت له، سفيان بن عيينة لما حدث الزهري بحديث قال له سفيان بن عيينة: هاته بلا إسناد، يعني أعطنا هذا الحديث بدون إسناد. فقال: أرتقي السطح بلا سلم، يعني أتريدني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إسناد وبغير دليل؟ يعني زجره لذلك. ولما حدث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فجعل يقول في مجلس الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها ولا يسند حديثه، فقال الزهري قاتلك الله، ما أجرأك، ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة. ويقول سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن سلاح فبما يقاتل. وفي صحيح مسلم عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وتلميذ لعبد الله بن المبارك وشيخ للإمام البخاري قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء من الناس ما شاء من الأقوال، ما شاء من الأقوال. يقول ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، فجعل الإسناد كانوا يطالبون الناس بالإسناد، حتى السائل الذي يسأل الناس كان إذا قام فيؤدي موعظة يسند فيها حديثه حتى يتصدق عليه، حتى يتصدق عليه، فكانوا أناس يعتمدون على الإسناد. ولذلك حموا شريعة الرب سبحانه وتعالى بهذا الأمر. وإبراهيم ابن عيسى الطالقاني أبو إسحاق قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله بن المبارك، وإبراهيم بن عيسى الطالقاني أبو إسحاق هذا من تلاميذ عبد الله بن المبارك، فقال لما سأله عن هذا الحديث قال عبد الله بن المبارك لأبي إسحاق يا أبا إسحاق عمن هذا، يعني من أين سمعت هذا الحديث؟ قال قلت هذا من حديث شهاب بن خراش، شهاب ابن خراش بن شهاب يعني هو ثقة، هو ثقة عند عبد الله بن المبارك. فقال ثقة عمن، يعني مع ماذا، عمن سمع هذا الحديث؟ قال قلت عن الحجاج ابن دينار المسيسي، وهذا عند الحافظ لا بأس به، لكنه عند عبد الله بن المبارك هو من الثقات وهو تابعي. قال ثقة عمن، يعني عمن سمع هذا الحديث؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقفز من التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن، عفوا يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطج، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، فنهاه أن يؤدي حديثا يكون فيه انقطاع. ولذلك لما ذكر هذا الأثر الإمام مسلم في مقدمته علق النووي في شرحه لمسلم على هذا الحديث، قال هذا الحديث لو كان عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ، لو كان هذا الحديث عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ. ويقول ابن المبارك طلب الإسناد المتصل من الدين كما رواه الخطيب في الكفاية. وبالجملة فقد قال الحاكم أبو عبد الله ابن البيع في معرفة علوم الحديث قال فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، أي كانت منقطعة. ثم حصل التساهل في أمر الإسناد وترك التحري في رواية الحديث، بل أهمل الناس بيان درجة الحديث، بيان درجة الحديث، فكثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له والنطيحة والمتردية وما أكل السبع على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعدها طلب علو الإسناد من السنة عند سلفنا الصالح، كانوا يطلبون العلو في الإسناد بل يتنافسون فيه، فكان كلما كان الإسناد عاليا كلما كان مفخرة لصاحبه، فقد كانوا يتباهون به ويبذلون قصارى جهدهم لنيله والظفر به. يقول الإمام أحمد كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطيب: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله أي ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. عبد الله بن مسعود لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الكوفة ومكث بالكوفة، وكان الناس قد فرحوا به لأنه أتاهم ولأنه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفطنة من ناس السلف كانوا لا يحبون أن يتقاعسوا عن طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون أن يتساهلوا في طلبه، فكانوا يستطيعون أن يأخذوا كثيرا من الأحاديث عن عبد الله بن مسعود وهو في بلده، لكنهم رحلوا إلى عمر إلى المدينة وأخذوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول محمد بن أسلم الطوسي كما في الجامع لأخلاق الراوي: قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله، ولهذا استحبت الرحلة في طلب العلو، فكان أحدهم يطلب علو الإسناد ولو أفنى حياته فيه، فكان عندهم علو الإسناد مفخرة. وعبد الرحمن ابن القاسم العتقي، الإمام مالك كان في المدينة وعنده طلبة منهم عبد الله بن وهب المصري وعبد الملك بن الماجشون وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وأئمة، وهم في الطبقة الأولى وهم كبار، فجاءوا إلى لما أخذوا الموطأ والمسائل على الإمام مالك رجعوا إلى بلدانهم من أجل تعليم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن وهب المصري فاتحا للموطأ وكان يحدث بمسائل الإمام مالك في مجلسه في مصر، رجع إلى مصر وصار يحدث الناس بما تعلمه من الإمام مالك، ولذلك يقال الإمام مالك انتشر مذهبه وهو حي يرزق، كان يسمع أن مذهبه انتشر في العراق وانتشر في مصر، لأن كثرة طلبته لما تعلموا هاجروا إلى بلدانهم فنقلوا علمه رحمه الله تعالى. وكان عبد الرحمن ابن القاسم العتقي صاحب المدونة وتلميذ الإمام مالك قبل الرحلة يأتي عبد الله بن وهب المصري ويأخذ حديثه ويتعلم منه المسائل. فلما رجع يوما من حلقة عبد الله بن وهب المصري، لما رجع يوما وجده عامي في الطريق فسأله عن مسألة، فقال له: الإمام مالك يفتي فيها بكذا وكذا. فلما أجابه قال: ذلكم العامي من أين لك؟ كيف عرفت أن الإمام مالك يفتي فيها بكذا وكذا؟ قال: أخذت ذلك عن عبد الله بن وهب المصري. قال: إذن عبد الله بن وهب موجود في مصر، فسأذهب إليه وآخذ عنه الحديث. فعزم على الرحلة لأخذ مسائل مالك من عند مالك طلبا لعلو الإسناد، حتى قال رحمه الله تعالى: قال ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله. ما رحلت إلى الإمام مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله. وكان يعني منه أن طلق زوجته أو طلب منها أو خيرها بين أن تجلس تحت ذمته وهي ابنة عمه. كان قد تزوج بابنة عمه ويعني كان جديدا، كان متزوج جديد. قال فخيرها بين أن تجلس تحت ذمته وبين أن تنتظره، فجلست تنتظره واختارت الانتظار ورحل إلى الإمام مالك يأخذ عنه. قال أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت، رحمه الله تعالى. فكان يلازم باب الإمام مالك ويأخذ عنه حديثه ومسائله حتى صار من أعلم الناس به. قال فلما حج جاء حاج مصر، يعني لما كان الناس يحجون إلى في الحج يؤدون فريضة الحج ثم بعدها يزورون الإمام مالك في المدينة، يذهبون لزيارته في المدينة ويسمعون منه بعض العلم ثم يرحلون، هذه كانت طريقتهم. فقال لما أقبل حاج مصر، عبد الرحمن بن العتق يقول أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت، فلما أقبل حاج مصر دخل على حلقة الإمام مالك وعبد الرحمن جالس، فجاء هذا الشاب وقد تقدم إلى الإمام مالك وسأله عن عبد الرحمن، قال أين فيكم أين فيهم عبد الرحمن، فأشار إليه الإمام مالك فذهب إليه يقبل يديه ورجليه ورأسه، قال فإذا هي رائحة الولد، يعني كان قد ولد له ولد ثم جاءه إلى المدينة لما كبر 17 سنة في عمره، لما كبر جاءه إلى المدينة لأول مرة بعد ولود له، يعني بعد أن ولد له ولد لأول مرة يراه بعد 17 سنة، طلبا لماذا؟ لعلو الإسناد. يقول ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله، إلا وأنا أعلم بجميع مسائله. وعلق الحاكم صاحب المستدرك على حديث أنس في مسلم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم رسولا من الصحابة يعلمهم دين الله عز وجل، مثل ما فعل مع أهل اليمن، بعث إليهم معاذا يعلمهم دين الله تبارك وتعالى. قال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، جاء رجل من أهل البادية ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له جاءنا رسولك وزعم أنك تزعم أنك رسول الله، يعني بعثك الرب سبحانه وتعالى. قال صدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرسول. قال فمن خلق السماء، الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله. قال فمن خلق الأرض، قال الله. قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك إلينا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. ثم يعني عرض عليه الأحكام والأركان الخمسة، ثم بعدها قال في الأخير: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال الحاكم تعقيبا على هذا الحديث في معرفة علوم الحديث، قال: فيه دليل على إجازة طلب العلو في الإسناد وترك، رحمك الله، وترك الاقتصار على النزول فيه، وإن كان سماعه عن الثقة. إذ البدوي هذا، الرجل هذا، لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك، حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه. ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تصدق رسولي؟ كان لما رآه يعني طلب العلو تركه، مما يدل يعني يستدل بهذا الأمر الحاكم على أن طلب العلو في الإسناد سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. يقول العلائي، يقول: لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي، على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي. الآن ننتقل إلى أقسام العلو. أقسام العلو، يقول العلماء: العلو ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى خمسة أقسام. أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث العدد. أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، بإسناد صحيح نظيف غير ضعيف. القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث العدد، بإسناد صحيح نظيف غير ضعيف. وهذا من أجل أنواع العلو، هذا من أجل أنواع العلو وأعلاها وأحسنها وأحسنها. يقول محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، وهو كما قال، فهو قرب من الله تبارك وتعالى، لأن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يشترط فيه، هذا القسم الأول، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف غير ضعيف، هذا يشترط فيه ألا يكون ضعيفا، فلا التفات إلى هذا العلو الذي فيه أو في سنده من هو ضعيف. ليقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رجل كذاب، حتى يعلو في السند يروي عن رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. بعض الكذابين ادعى أنه سمع الصحابة، بل بعضهم ادعى الصحبة، ادعى الصحبة بعد 600 عام وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم ادعى أنه سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابن هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سالم ويعلى ابن الأشدق وأبو الدنيا الأشج ورتن الهندي. رتن كما قال الذهبي في الميزان وفي غيرها، رتن وما أدراك ما رتن، ادعى الصحبة بعد 600 عام، بعد 600 عام قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير وأفتاني في كذا وكذا. قال الذهبي كذاب دجال، كذاب دجال، وهو هندي، وقد أوهم جمهرة من الناس كانت تتبعه ويعني تتبع دجله وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون له رضي الله عنك، كانوا وهو بعد 600 عام كانوا يقولون له رضي الله عنك. وكنيته أبو الرضا ابن نصر، هو أبو الرضا ابن نصر، دجال ظهر بعد 600، فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، كما قال يعني الذهبي رحمه الله تعالى. إذن العلو ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني من حيث العدد، ويشترط فيه أن يكون سنده نظيف غير ضعيف. لا يشترط فيه، يعني يشترط فيه أن لا يكون في سنده من هو يكذب، ما كذاب أو ضعيف حتى، أو ضعيف حتى. القسم الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث، القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وهشيم ابن بشير الواسطي وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز والأوزاعي وشعبة ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري أو القطان وسفيان الثوري سفيان بن عيينة، هؤلاء الأئمة القرب منهم بإسناد، هذا نوع من أنواع العلو، هذا قسم من أقسام العلو، وهو أقل درجة من القسم الأول، من القسم الأول. حتى وإن كثر بعد هذا الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن تطلب القرب من سفيان ثم لا يهمك بعد سفيان العدد، سواء كان كثير كثر رجاله أو قل رجاله، المهم أنك تطلب القربة من الإمام العلم المعروف كشيخ يعني يحيى ابن سعيد القطان أو الأنصاري أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الشافعي، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، أي السنن أو المسانيد أو غيرها، فهو قرب من الكتب من الأئمة المصنفين كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم وهو ما اشتهر عند العلماء بالموافقات والأبدال والمصافحة والمساواة، هو ما اشتهر عند أهل العلم بالموافقة والبدل والمساواة والمصافحة والمصافحة. وهذا النوع القسم الثالث هذا كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، فكانوا يعتنون به كثيرا، لأنه فاتهم القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاتهم القرب من إمام من الأئمة، فتجده يريد القرب من الصحيحين أو من سنن النسائي أو من سنن أبي داود أو من كتاب من كتب أهل السنة. ومن هؤلاء يعني المحدثين المتأخرين الذين اعتنوا بمثل هذا القسم أبو بكر الخطيب البغدادي وبعض شيوخه، وكذلك أبو نصر ابن ماكولة وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. وهذا النوع سماه ابن دقيق العيد، هذا النوع سماه ابن دقيق العيد بعلو التنزيل وليس علوا مطلقا، علو التنزيل بمعنى الشيء المنزل الذي دون وكتب، لكن أفضل شيء أن يقال العلو بالنسبة إلى رواية من روايات المصنفين، من روايات المصنفين. وهذا قلنا النوع هذا يعتني أو أفراد له أربعة أفراد، له أربعة أفراد أو أربعة أنواع، سمها كما شئت. قالوا الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة والمصافحة. أما الموافقات وهي ستأتيكم يعني في البيقونية، لكن نعرج عليها يعني بسرعة، فنقول الموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ من شيوخ، يعني تختار مثلا شيخ مسلم، شيخ لي من شيوخ مسلم، يحيى ابن يحيى التميمي أبو زكريا، هذا من شيوخ مسلم. أن يقع لك حديث عن شيخ من شيوخ مسلم كيحيى مثلا، ومن غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته بإسنادك عن مسلم، إذا رويته بإسنادك عن مسلم عنه، يعني يقع لك إسناد بينك وبين شيخ مسلم مثلا عشرة رجال، عشرة رجال من طريق مسلم عنه، تأتي بسند لشيخ مسلم لكن من طريقه مسلم، لكن بينك وبين هذا الشيخ عشرة رجال، وتأتي بطريق آخر بينك وبين شيخ مسلم هذا من غير طريق مسلم ثمانية رجال، فهذا علو الموافقة، هذا علو الموافقة، أن يكون بينك وبين شيخ من شيوخ المصنفين، هؤلاء المصنفين شيخ من شيوخه عن طريقه أكثر رجالا وأكثر في عدد الرجال من يعني من طريق آخر يقع لك عن شيخ من شيوخه من غير طريق مسلم لكنه أقل في رجاله، فيكون بينك وبين يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري عن طريق مسلم بينك وبينه عشرة رجال، أما بينك وبينه ثمانية رجال من غير طريق مسلم فهذا علو في الموافقة، هذا علو في الموافقة، وسميت بالموافقة لأنك توافق المصنف في شيخه وأنت أعلى منه في السند، وأنت أعلى منه في السند. ثم البدل، ثم البدل، يقولون أن يقع لك علو من شيخ غير شيخ مسلم لكنه مثل شيخ مسلم في الدرجة وفي الثقة وفي العلم، فيقع لك عن غير يعني عن شيخ معين في طبقة شيوخ مسلم مثلا لكنه ليس شيخا لشيوخ مسلم، وإنما هو مثل شيوخ مسلم في الوثوق وفي الدرجة وفي العلم وفي العدالة وفي الضبط وفي غيرها، وفي غيرها من مما يميز الرواة بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض، فيكون بينك وبين شيخ مسلم لو وقع لك عشرة رجال وبينك وبين شيخ غير شيخ مسلم لكنه مثله في الدرجة عشرة رجال فهذا يسمى علو البدل، وكلاهما في العدد تساويا، إلا أنك علوت لشيخ كان بدرجة شيخ المصنف، كان بدرجة شيخ المصنف، وهذا قد يسميه بعض المحدثين بالموافقة، قد يسميه بالموافقة، لكن الأفضل أن يسمى بالبدل، أن يسمى بالبدل. يقول ابن الصلاح هذا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه ذلك لعدم الالتفات إليه، هو أصل هو موافقة وبدل لأنه أشبهه، إلا أن الرجل الراوي الذي وصلت إليه بإسنادك ليس من شيوخ ذلك المصنف، وإنما هو وازاه في الوثوق، وازاه في العدالة والضبط. المساواة، النوع الثالث المساواة الذي يدخل تحت هذا القسم الثالث، قال وهي، إذن نتوقف هنا وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، إلى هنا يا أخوان.